الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 76 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب اللقطة. باب اللقطة، واللقطة بضم اللام مع فتح القاف ومع سكون القاف، اللقطة واللقطة، كذلك بفتحهما اللقطة، ويقال اللقاطة. اللقطة هي مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي. هذا التعريف مهم، لأن المؤلف رحمه الله عرفها بالأقسام وليس بالحد. اللقطة مال أو مختص ضائع أو ما في معنى الضائع لغير حربي. ابن عوض رحمه الله شرح هذا التعريف وقال: مال كنقد ومتاع، أو مختص كخمر خلال. خمرة الخلال ليست مالا شرعا، ولكن هذا مختص، هو ينتفع بها وأحق بها، كخمر خلال. ضائع يعني كأي ساقط، ساقط كساقط بلا علم، ضاع منك المال سقط بلا علم. أو ما في معناه، أي ما في معنى الضائع، كمتروك قصدا لمعنى يقتضيه، كالملقى عند هجوم ناهب، أو مدفون منسي. هذا مدفون ومنسي لا يقال عنه إنه ضائع، وإنما يقال هو في معنى الضائع، في معنى الضائع، متروك قصدا لمعنى يقتضيه. وقولنا لغير حربي، يعني اللقطة هذه تكون لمسلم، لذمي، لمستأمن. أما الحربي فإن كانت لحربي فلآخذها، كما لو ضل الحربي الطريق فهو لآخذه وما معه، فلآخذه هو وما معه. فاللقطة مال لغير حربي، مال أو مختص لغير حربي. قال: وهي ثلاثة أقسام، أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، أي لا يهتمون في طلبه إذا ضاع ولا يطلبونه. مثاله قال: كسوط، السوط الذي يضرب به، ورغيف ونحوهما، كتمرة وشسع نعل، السير الذي يكون في النعل. لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني دعك من أرازل الناس، قد يبحثون عن هذا، البحث في أوساط الناس. قال: فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه في المتن المحقق، ولا يلزمه تعريفه، يملك بمجرد الالتقاط ولا يلزم الملتقط تعريفه، لأنه من قبيل المباحات. قال: لحديث جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل، يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. قولنا فهذا يملك، سيأتي معنا أن هذا النوع لو وجد ربه فإنه يعطى لربه. إذن ما معنى أنه يملك؟ فيقولون ملكه مراعى، يملك ملكا مراعى، فإن وجد ربه، فإن وجد ربه دفعه إليه. الملك المراعى هذا مهم، وسيأتي معنا أيضا حتى في اللقطة بعد التعريف، فإنك تملكها ملكا مراعى، بمعنى مضمون لصاحبه. فلو وجدت رب اللقطة يوما من الدهر دفعتها إليه فهو ملك مراعى. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجاه في الصحيحين. وفيه إباحة المحقرات في الحال، قاله في المنتقى، قاله المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى، فهذا دل على إباحة أكل التمرة في الحال دون بحث عن صاحبها. وقال في الشرح لا ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به انتهى. وعن سلمى بنت كعب قالت وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت تمتعي به، خرجه من أبي شيبة في المصنف. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر، يعني هذا الخاتم محمول على أنه كان شيئا يسيرا، أنه كان شيئا يسيرا، وقد تكون قيمته دراهم يعني الحبل، وليس عن أحمد تحديد اليسير. وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس، ما لا خطر له يعني لا أهمية له، لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا، دفعه له في متن المحقق، إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا، أي دفعه لربه لأنه عين ماله كما في الإقناع. إذن هو ملكه ابتداء ملكا مراعى. وإلا لم يلزمه شيء، يعني إذا لم يجد ربه فلا شيء عليه، أي لم يضمنه لأنه ملكه بأخذه. والذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني المقصود وإلا لم يلزمه شيء، لو وجد ربه بعد أن أكله وبعد أن تلف فلا شيء عليه، دفعه إلى ربه إن كان باقيا، يعني إن كان هذا الملتقط باقيا يدفعه إلى ربه. وإلا أي وإن لم يكن باقيا، إن لم يكن باقيا أكل أو ذهب فلا يلزمه شيء، ليس كاللقطة التي ستأتي أنه سيضمنها لصاحبها في كل الأحوال، هنا سيضمنها لصاحبها بعد حول التعريف سيضمنها كما سيأتي. لكن هنا وإلا أي وإلا يكون باقيا فلا يلزمه شيء لصاحبها أو لصاحبه. قال ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعاجزه عن علفها ملكها آخذها. يعني هذا أصبح ملحقا بالشيء اليسير. ما هو؟ رجل ترك دابته وليس عبدا ولا متاعا، ترك الدابة ترك إياس بمهلكة مكان فيه هلاك أو بفلات. لماذا تركها؟ لانقطاعها أي عجزها عن المشي، أو لعجزه هو عن علفها، يعني لم يجد ما يعرفها فتركها ترك إياس ملكها آخذها، ملكها آخذها. لحديث الشعبي مرفوعا من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا؟ قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والدارقطني. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها أي للدابة رغبة عنها. قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، وكذا ما يلقى في البحر أي يلقى من السفن في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه فيه أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. يصبح كالشيء المنبوذ الذي تكلمنا عنه في آخر الجعالة. فهنا أهل السفينة لما خشوا الغرق بدأوا يلقون شيئا من أمتعتهم في الماء، فهم ألقوا هذا الشيء اختيارا وألقوه في البحر الذي الغالب أنه يتلف فيه هذا المتاع. فمن أخذ هذا الشيء، من أخذ هذا المتاع فهو ملكه، ملكه، ملكه كما سبق. إذن الدابة التي تركها صاحبها ترك إياس، أو ما يلقيه الناس في البحر خشية الغرق، هو كالذي يتركونه ويلقونه رغبة عنه أو زهدا فيه، فمن أخذه ملكه. قال الثاني مما يلتقط، الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ثاني الضوال، اسم للحيوان خاصة، أما غير الحيوان فيقال له لقطة. والحيوان يقال له لقطة أيضا، لكن يختص بهذا الاسم، الضوال، ضالة الإبل. قال ويقال لها الهوامي والهوافي والهوامل، وفي المطلع يقال وقد همت وهفت وهملت إذا ضلت. الضوال التي تمتنع من صغار السباع، صغار السباع كالذئب والثعلب والأسد الصغير، كالإبل هذه التي تمتنع من صغار السباع، يعني تحمي نفسها إما لكبر حجمها كالإبل أو سرعة عدوها كالظباء، فهي تمتنع وتحمي نفسها، كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير أي الأهلية. وفي الحمير هذه خلاف، المذهب أن الحمير أيضا كالإبل، والحكم سيأتي أن هذه لا تلتقط، تترك ما لك ولها. قال في الشرح والكافي ابن قدام رحمه الله يقول والأولى إلحاقها بالشاتي، إلحاق الحمر بالشاه، يعني تصبح من القسم الثالث الذي سيأتي ويلتقط. لماذا؟ لأنها لا تحمي نفسها. قال لأنه علل أخذ الشاتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل أخذ الشاتي بخشية الذئب عليها، هي لك أو لأخيك أو للذئب، والحمر مثلها في ذلك، مثل ماذا؟ مثل الشاتي، لأنها لا تمنع نفسها. حتى اللبدي رحمه الله يقول الحمر لا تمتنع حتى من ابن آوى فضل عن الذئب، بل المشهور عنها إذا جاءها السبع ولو ابن آوى تقف له ولا تقدر أن تضرب أو تهرب، بل ربما تتقدم إليه، وهذا من فرط حمقها وبلادتها، فإنها يضرب بها المثل في ذلك. قال فالذي يجب أن يتبع في هذا الشيخ موفق الدين، يعني ابن قدامة رحمه الله، قال والحمر مثلها في ذلك. وعلل المنع، أي الحديث علل المنع من أخذ الإبل، من الإبل، بقوتها على ورود الماء وصبرها. قال ما لك ولها، معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. أما هذه قال والحمر بخلافها، ليست كالإبل، انتهى بمعناه. إذن هذا النوع الضوال، يعني الحيوان الكبير أو السريع العدو الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، قال والظباء التي تمتنع بسرعة عدوها فيحرم التقاطها، يعني مهما وجدت جملا في الصحراء فلا تلتقطه، يحرم التقاطه، إلا ما سبق لو كان تخشى عليه الهلاك فأخذته لتعطيه لربه. أما أن تقول هذه لقطة وتعرف سنة وتملك، هذا محرم، يحرم التقاطها. لأن جريرا رضي الله عنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة يعني الحيوان الضال إلا ضال. رواه أحمد أبو داود وابن ماجه. وعن زيد بن خالد، وهذا الحديث هو عمدة باب اللقطة، حديث زيد بن خالد الجهني، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق الفضة، فقال أعرف وكاءها وعفاصها. والوكاء سيأتي معنا هو الخيط الذي يربط به الوعاء، وعفاصها إما أنه الوعاء نفسه وإما طريقة تثني الوعاء كما سيأتي أيضا. اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، يعني بعد سنة ستكون من أملاكك ولك أن تأكلها، لكن هي مضمونة عليك كما سيأتي. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. متفق عليه. قال وتضمن كالغصب، يعني لو أخذ الإنسان هذه الضالة التي يحرم التقاطها تكون مضمونة عليه وهو كالغاصب للتعدي، ولا تملك بالتعريف لو عرفها سنة لعدم إذن المالك والشارع فيه، أشبه الغاصب، المالك ما أذن له والشارع ما أذن له في التقاطها. ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه، يعني إذا وضع يده الآثمة هذه على الجمل فأخذه فسيبقى ضامنا، فلو تلف ضمنه فرط أو لم يفرط لا يزول ضمانه إلا بأن يدفعها للإمام أو نائبه أو يردها إلى مالكها بإذنه، وإلا فهو ضامن لأنه تعدى، يعني لا يكفي أن يقول أنا أرجعها إلى مكانها، لا يزول ضمانه. لا يزول الضمان أي بعد التعدي هذا إلا بدفعها للإمام أو نائبه لأن له نظرا في حفظ مال الغائب، أو بردها إلى مكانها بإذنه، يعني بإذن الإمام أو نائبه، أي في حال غيبة صاحبها، أي الإمام أو نائبه، لقول عمر لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته، رواه الأثرم. علم من هذا أنه لو ردها إلى مكانه إلى مكانها بغير إذن فتلفت ضمنها كالمسروق والمغصوب، كما لو سرق الإنسان شيئا ثم رده لابد أن يرده إلى صاحبه، وسيأتي هذا. قال ومن كتم شيئا منها، في المتن المحقق فتلف، زيادة فتلف، كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين، هذا أخذ بعيرا فكتمه فتلف البعير فإنه يغرم، لزمه قيمته مرتين لربه، نص عليه لحديث في الضالة المكتوبة غرامتها ومثلها معها. قال أبو بكر في التنبيه وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد، والحديث هذا مرسل أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه البيهقي. من كتم شيئا منها أي كتمه عن ربها أو عن الإمام إن كان ربها غائبا، بهذا نكون جمعنا بين عبارتين الحنابل، إن منهم من قال إن كتمها عن الإمام، منهم من قال بل هذا خاص لو كتمها عن ربها. ابن عوض رحمه الله يقول إن كتم شيئا منها عن الإمام كتمه عن ربها أو عن الإمام في حال غياب ربها فإنه يلزمه قيمته مرتين. قال وإن تبع شيء منها دوابه فطرده، يعني الآن قد يأتي هذا البعير الشارد فيتبع إبلك فيريد أن يكون معها، يريد أن يكون معها، أو هذه البقرة تريد أن تكون مع البهائم فإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه، هو لم يتعدى لم يأخذه ولم تثبت يده عليه، لحديث جرير السابق جرير طرد البقرة. إذن هذا النوع الثاني مما يلتقط، نوع يحرم التقاطه. إذن نوع في البداية يلتقط بمجرد أخذه، يملك بمجرد أخذه إلا إن وجد ربه وكان باقيا فيدفع إلى ربه، ونوع الثاني نوع يحرم التقاطه. قال الثالث بقية الأشياء كالذهب والفضة والمتاع، المتاع من الثياب والآلات والأواني، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان بضم الفاء وكسرها، الفصلان والفصلان وجمع فصيل، والفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه، فهذا الفصيل لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، والعجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة، والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها بشرطين. يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة يعني الحفظ والقدرة على تعريفها، وثق من نفسه أنه قادر على تعريفها مدة سنة، لمن وثق من نفسه الأمانة يعني الحفظ أنه لن يتعدى عليها ولن يطمع فيها والقدرة على تعريفها، فإن كان يعجز عن تعريفها فليس له أخذها. ويقولون مثل هذه الأشياء أيضا المريض من كبار الإبل، المريض ومثلها المريض من كبار الإبل لأنها لا تمتنع من صغار السباع، فهذه كلها يجوز الإنسان أن يلتقطها إذا وثق من نفسه الأمانة أنه سيحفظها، وكذلك هو قادر على تعريفها، لحديث زيد بن خالد في النقدين والشاتي. سبق في النقدين قال أعرف وكاءها وعفاصها، وبالشاتي قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، وقيس عليه الباقي لأنه في معناه، والأفضل مع ذلك تركها، أي الأفضل مع الوثوق من النفس في الأمانة والقدرة على التعريف الأفضل ترك اللقطة، قاله أحمد فلا يتعرض لها، روي عن ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها، يحرم عليه إذا كان لا يأمن نفسه على حفظها يحرم أخذها، وكذا لو أمن نفسه وعجز عن التعريف أو يعلم من نفسه أنه لا يستطيع التعريف لمدة سنة يحرم عليه أخذها. وهنا مسألة، لو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة، هو لو أخذها بقصد الخيانة من الأول فهو ضامن كما سيأتي ضامن، لكن لو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة فهل يكون ضامنا؟ ونحن إذا قلنا إنه ضامن فيترتب عليه أنه سيضمنها لو تلفت فرط أو لم يفرط، لو ماتت مثلا سيضمنها، فهذا فيه خلاف، اختار الموفق رحمه الله أنه لا يضمن إذا أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة، اختار الموفق أنه لا يضمن وصححه الحارثي. قال ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، ولما أخذها ضيعها على ربها كما لو أتلفها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا. إذا من أخذ بنية الخيانة أو أخذ وهو عاجز عن التعريف أصبح ضامنا لأنه غير مأذون فيه، لا يؤذن فيه إلا بالشرطين كما سبق، أشبه الغاصبة ولا يملكها ولو عرفها. إن هذا الذي أخذها بنية الخيانة حتى لو عرفها فإنه لا يملكها لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. هذا الالتقاط نفسه أصبح محرما، أخذها وهو لا يأمن على نفسه، فوفق ولم يعتدي عليها، مع ذلك لا يملكها لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. قال: فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن. فإن أخذها أي هذا الذي يحرم عليه الأخذ، الذي لا يثق من نفسه، أخذها ثم ندم وردها إلى موضعها، لا يكفي الرد إلى الموضع، لا بد من إذن الإمام أو نائبه. إذا ردها إلى موضعها أو فرط فيها وتلفت فضمن، لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها. قال: فصل. وهذا القسم الأخير، هذا القسم الأخير أي الذي يباح التقاطه، الذي يباح التقاطه ولا يملك بمجرد الالتقاط. هذا القسم الأول أيضا يباح التقاطه لكن يملك بمجرد الالتقاط، فنقول هذا القسم الأخير هو ماذا؟ ما أبيح التقاطه ولا يملك بمجرد الالتقاط. هذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع باعتبار ماذا سيفعل الملتقط بهذه اللقطة، هل سيأكلها، هل يخشى عليها الفساد إلى آخره. قال: أحدها ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة، حيوان لا يمتنع بنفسه من السباع، ما التقطه من حيوان مأكول فيلزمه خير ثلاثة أمور، أي يلزمه الأصلح. الأصلح لمن؟ الأصلح لمالكه، يلزمه أن يتأمل ما هو الأصلح لمالك هذا الشيء فيبدأ به، يلزمه الأصلح. يلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته في الحال، أن يأكل هذه الشاة وسيكون ملزما بالقيمة ويعرفها مدة سنة، هذا خيار، إذا كان هذا هو الأصلح فليفعل. الخيار الأول: أكله بقيمته في الحال لحديثه هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني بأكلها. من هو الذي لا يستأني بأكلها؟ الذئب. الذئب لا ينتظر، فمعنى هذا أن الشرع أعطاك الحق أن تأكلها، لكن بعد البحث في ما هو الأحظ والأفضل لمالكها. هذا الخيار الأول. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب انتهى. يعني ربما وجدت الغنم هذه غنم الشاه في الصحراء مثلا، ونقلها فيه صعوبة وبيعها متعذر وحفظها، فيكون الأفضل هو ذبحها وأكلها. قال: ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه، بدلا من الإنفاق على الحيوان، حراسة لماليته على ربه إذا جاء ربه في هذه الحالة ستعطيه قيمة الحيوان، بينما لو أنفقت عليه فستخصم النفقة كما سيأتي إذا نويت الرجوع عليه، فالآن تريد تحفظ له المالية كاملة فتعطيه. وإذا أراد أكله حفظ صفته، يعني لا يأكله مباشرة، لابد أن يحفظ صفته، فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته، لابد أن يحفظ الصفة لأنه سيعرف طول سنة، فيحفظ صفة الحيوان، هذا شكله كذا علامته، حتى إذا جاء ربه فوصفه يعطيه قيمته. إذن هذا الخيار الأول: أكله بقيمته. قال: أو بيعه وحفظ ثمنه، بيعه وحفظ ثمنه ولو بلا إذن الإمام، لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى، أن يبيعه ويحفظ الثمن. وهنا لو قارنت بين الأكل والبيع ستجد بحسب الحال قد يكون البيع أفضل قد يكون حسب المكان. الخيار الثالث قال أو حفظه وينفق عليه من ماله ليحفظه لمالكه فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه وله الرجوع بما أنفق إن نواه له الرجوع على صاحب الحيوان إن نواه أي وإن وجده إن وجد صاحبه نص عليه لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه فكان من مال صاحبه فإن استوت الثلاثة خير لعدم المرجح إذن إن استوت أي في نظر الملتقط ولم يظهر له أن أحدها أحظ للمالك فيفعل أي واحد منها لعدم المرجح إذن. الثاني قال ما خشي فساده المتن المحقق ما يخشى فساده ما يخشى فساده بإبقائه كخضروات ونحوها كفاكهة فيلزمه فعل الأصلح من بيعه الأصلح أيضا لمالكه من بيعه وحفظ ثمنه لما تقدم أو أكله بقيمته قياسا على الشاة أو تجفيف ما يجفف. يعني هنا الأول كان فيه خيار أن يحفظ الحيوان هنا ما يمكن حفظه لكن إذا كان يجفف جفف إذا كان لا يجفف أصبح عندنا خياران فقط. يعني لو كان مثلا فاكهة وفي مكان لا يمكن فيه التجفيف أصبح عندنا خياران أن يأكلها أو أن يبيعها لكن يمكن التجفيف أصبح عندنا خيار ثالث وهو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب وهذا التجفيف مؤنته تكون على صاحب اللقطة إذا نوى هذا الملتقط الرجوع وله أن يبيع بعضها لحاجته لمؤنة التجفيف هكذا يقول إن احتاج إلى مؤنة للتجفيف ما عنده فلوس للتجفيف باع بعضه فيه. أيضا في النوع الأول الحيوان الصغير هذا هو قال لو كان مأكولا ففيه خيار بين الثلاثة ماذا يؤكل يباع يحفظ لو كان غير مأكول كيقولون مثل الفصاصير مثل الفصلان والعجاجيل الجحاش لا تحمي نفسها أولاد الحمر فهذا لا يؤكل فيكون مخيرا فيه بين البيع أو الحفظ بين البيع أو الحفظ يعني سيسقط خيار الأكل. قال الثالث من هذا النوع الكبير الذي يباح التقاطه باقي المال الذي يباح التقاطه من أثمان ومتاع ونحوهما ذهب فضة نقود دراهم دنانير ساعة هاتف أي شيء مما يلتقط من غير ما سبق لا الحيوان الصغير المأكول أو غير مأكول ولا ما يخشى فساده إنما أشياء تبقى. هذا النوع الثالث قال ويلزمه كما في المتن المحقق يلزمه التعريف في الجميع يعني في الحيوان حتى لو أكله سيعرفه خضروات حتى لو أكلها سيعرفها. هذا النوع الثالث هو مخير فيه بين ماذا ليس هناك خيار أكل ولا تجفيف إنما مخير فيه بين حفظه أو بيعه. قال ويلزمه التعريف في الجميع من حيوان وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق بين أنواع اللقطة ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها التعريف طريق وصولها إلى صاحبها فواجب كحفظها، وجب التعريف كما يجب الحفظ، فورا لا بد أن يعرف فورا لأنه مقتضى الأمر، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها، نهارا لأنه مجمع الناس وملتقاهم، أول كل يوم، أول يوم عندكم، أول كل يوم لأنه قبل اشتغال الناس بمعاشهم، يعني مراعاة لعرف الناس في أول اليوم أي قبل انشغالهم بالأعمال، فيبدأ يعرف مدة أسبوع لأن الطلب فيه أكثر، ثم عادة أي كعادة الناس، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت، في الموضع الذي وجدها فيه وفي الوقت الذي يلي التقاطها. قال في الإقناع يعرفها كل يوم، هذا في الأسبوع الأول، ثم مرة كل أسبوع في الشهر الأول، ثم مرة في كل شهر. يعرفها كل يوم في الأسبوع الأول، ثم يعرفها مرة في الأسبوع في الشهر الأول، يعني أربع مرات في الشهر الأول، ثم في شهر مرة كل أسبوع في شهر، ثم مرة في كل شهر، ثم مرة في كل شهر. وهذا ليس فيه تقدير محدد، ليس فيه، إنما هذا راعوا فيه العادة. وفي هذه الأزمنة تستعمل وسائل التعريف، يعني سيأتي الآن التعريف، كان أمام المساجد وفي الأسواق التعريف، في الإذاعة وفي الصحف وفي الإنترنت وفي القنوات. قال مدة حول، استمر هذا التعريف مدة حول لحديث زيد السابق، والحول هو السنة الهجرية، وروي عن عمر وعلي بن عباس، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، حتى لو كان هذا المال لرجل وقد سافر فإنه يرجع وتأتي القوافل ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. قال وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد، أن ينادي بنفسه أو بنائبه، قد يستأجر مناديا في الأسواق وأبواب المساجد، ولا يحل أن ينادي داخل المساجد، لا تنشد فيها الضالة، وأبواب المساجد أوقات الصلوات. قالوا وكذلك في الحمامات، أبواب الحمامات العام، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد. قاله في الشرح ماذا لو التقطها من صحراء مثلا، لو التقطها من صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء، ولو التقطها بين بلدين عرفها في أقربهما، ولو تساويا فيعرفها في البلدين. ثم قال إذن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقه، هذه صفة المناداة، يعني يقول من ضاع منه شيء أو نفقة، ولا يصفها، يعني لا يصفها الوصف الكامل، إنما سيقول بعض الأوصاف، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها. في المغني يقول من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب، فيعطي الوصف العام حتى يقرب للناس، يعني ما هو الضائع، أما لا يصح أن يقول من ضاع شيء ويسكت، من ضاع منه دنانير فيبدأ الناس تفكر في الدنانير، لكن لا يصفها ولا يصف كيسها ولا يصف إلى وعاء إلى آخره. قال وأجرة المنادي على الملتقط، أجرة المنادي على الملتقط نص عليه لوجوب التعريف عليه، فأجرته عليه، الأجرة عليه، وفي مقابل أنه بعد سنة سيملكها. قال فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث، وهو ملك مراعى، يعني سيزول بمجيء صاحبها أيضا بعد الحول، دخلت في ملك، لكن لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها ضمنها له إما بمثلها أو بقيمتها. دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث نص عليه، يعني لا يقف الأمر على اختياره. يعني هل هذا محل خلاف، لكن هذا المذهب، هل للملتقط أن يقول أنا لا أريدها وتبقى عندي أمانة؟ هذا يفيده ماذا بعد الحول؟ يفيد أنها لو تلفت فلا شيء عليه، لكن إذا قلنا أنه ملكها بعد الحول قهرا عليه فلو تلفت وجاء ربها فإنه يضمنها له. فقد يختار إنسان ويقول أنا لا أريد تملكها، نقول لا، تملكها، والشرع نص على التملك، لأن الالتقاط والتعريف هو سبب التملك. والمذهب أنه لا فرق بين لقطة الحل أو الحرم، تملك بعد التعريف، تملك بعد التعريف. وأجابوا عن حديث لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، قالوا يحتمل أنه يريد إلا من عرفها عاما، وتخصيصها لتأكدها. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تحل، أن لقطة الحرم تعرف أبدا وأنها لا تحل، والإنسان إذا وجدها يعطيها لقسم الأمانات. والمقصود بالحرم ليس المسجد، بل الحرم كله، مكة كلها، والحرم كمينة ومزدلفة. وروي عن عمر وغيره يعني أنه بعد التعريف تملك، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ ثم كلها، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، وفي لفظ فاستمتع بها. كل هذا بعد حول التعريف. قال فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، ضمانها لربها، ضمان مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية، فكما قلنا هو ملك مراعى، لقوله في حديث زيد السابق فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، متفق عليه. قال فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها. الآن بعد سنة يريد أن يتصرف في هذه اللقطة، يريد أن يتصرف في هذه اللقطة، الذهب مثلا، يريد أن ينفق الذهب أو النقود، فلا يتصرف حتى يعرف وعاءها ووكاءها. الوعاء هو الظرف، سواء كان كيسا أو محفظة أو خرقة أو قدرا أو إناء، ربما كانت اللقطة شيء من المائعات. حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما شد به، في المتن المحقق ما شد به بدل ما يشد، ما شد به يعني الخيط ونحوه، ما شد به الوعاء، وعفاصها وهو صفة الشد. وبعضهم يفسر العفاص بالوعاء، لكن المؤلف هنا ذكر الوعاء، فالعفاص هو صفة الشد، يعني صفة الربط، هل ربط عقدة واحدة أو عقدتان، أو يقولون أنشوطة، أنشوطة كما في القاموس، يعني عقدة يسهل انحلالها، إذا يعني تسحب من طرف تنحل العقدة تسمى الأنشوطة، والقاموس يقول كعقد التكة، قديما كان هذا العقد. المهم أنه يعرف صفة العقد، لأن هذه الصفات مؤثرة، لما يأتي ربها فيقال له صفة هذه النقود، أنت تقول فقدت نقودا قدرها كذا، كيف كان شكل وعائها، كيف كان صفة الشد أو الربط، فيعرف عفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها يعني بالكيل أو بالوزن أو بالعد، وجنسها ذهب فضة قمح شعير، وصفتها صفة النقود هذه وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها، فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. في المبدع يقول يستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها، في المبدع وفي الشرح يستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها. قال ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر، يعني أثناء الحول بعد الحول لازم دفعها إليه لما تقدم، ونقول يدفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لا ما دام وصفها تدفع إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه، حتى لو شككت ما دام وصفها، فإن لم يصفها ولم يقم بينة لم تدفع إليه ولو غلب على الظن صدقه، العكس إن لم يصفها ولم يأتي بينة فإنها لا تدفع إليه ولو غلب على الظن صدقه. متى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه لما تقدم بنمائها المتصل، يعني أدفع إليه الشيء بالنماء المتصل، ما أقول أنا لي حق الآن في هذه الشاه أصبحت سمينة، بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوخ، لأنه أي لأن النماء المتصل يتبع الأصل في كل الفسوخ كما سبق معنا في الخيار وهي. وأما المنفصل، النماء المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، يعني لو أن الشاه هذه ولدت متى؟ بعد الحول، فالنماء المنفصل يكون لواجدها للملتقط، لكن لو ولدت أثناء الحول فلمن؟ فلربها. أما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، لأنه نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول، وبعد الحول سيضمن العين كما هي مثليا أو قيمة، لأنه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان، كما أنه يضمن فإنه يستحق الخراج، يعني الفائدة والخير هذا إذا جاء بعد ماذا؟ بعد حول التعريف. قال وإن تلفت أو نقصت، كذلك لو ضاعت في حول التعريف، لاحظوا أثناء الحول في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، في حول التعريف يده يد أمانة، لأنها أمانة بيده كالوديعة، فلا يضمن إلا بالتفريط. قال وبعد الحول يضمن مطلقا، بعد الحول الحديث يقول إن جاء ربها فلا بد أن تعطيها له، فأنت ضامن، بعد الحول يضمن مطلقا، فرط مطلقا يعني تفريط أو لا، فرط أو لا لدخولها في ملكه، فتلفها من ماله أصبح ضامنا من ملكه، فتلفها من ماله، نقول ويضمن بدلها إن تعذر ردها. والقيمة لما نقول المثل بمثله والقيمة بقيمته، قال الشيخ عثمان رحمه الله تعتبر القيمة يوم عرف ربها، قيمتها متى؟ هذه مسألة مهمة، قيمتها متى؟ يوم عرف ربها، يعني ليس القيمة يوم أخذها، هذا في الحيوان الذي أكله هذه مسألة أخرى، لكن هنا تلفت منه، يعني مثلا كانت ساعة مثلا وتلفت وليس لها مثل، فعليه القيمة. القيمة متى؟ يوم عرف ربها، لأن هذا هو وقت الاستحقاق. قال وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة، يعني بعد الحول جاء ربها والملتقط بعد الحول تصرف تصرفا مشروعا وباعها، فالآن هي موجودة لكن عند مشتر. أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة، وهبها الملتقط لشخص بعد الحول لم يكن له إلا البدل، يعني ليس له أن ينتزعها من المشتري، بل يطلب من الملتقط بدلها لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكي، أي بعد الحول. واللبدي في الحاشية يقول لو أدركها مبيعة لكن في زمن الخيار يأخذها، هو أحق بها، ترد إليه. لو أدركها مرهونة يقول تنتزع من المرتهن وتعطى للمالك، هذا عند المنتهى. وفي الإنصاف يقول يتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن، وهو أشبه بأصول المذهب، يقول فليحرر. إذن إذا أدركها مبيعة والبيع قد لزم لا خيار فيه، فإنه لا يستطيع أن ينتزعها من المشتري، لا يستطيع أن ينتزعها من المشتري، وهنا يأخذ البدل من الملتقط. قال ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده. وجد في حيوان شاة بقرة مثلا، وجد فيها نقدا أو درة فلقطة لواجده، يلزمه تعريفه، يعرف هذا الشيء الذي وجده، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله. بائع ماذا؟ بائع الحيوان، احتمال أن يكون الحيوان ابتلع هذه الدرة أو هذا النقد، ابتلعها من بيت المالك البائع هذا، فهي لقطة. أولا يعرفها سنة، ويبدأ في التعريف بسؤال من باع الحيوان له، فإن لم يعرف أي بعد سنة فلواجده. لكن استثنى هنا في الدرة هذه، يقول وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها نص عليه. الدرة إما أن تكون مثقوبة، وهذا يعني أن الآدمية قد ملكها وفعل فيها الثقب هذا، وإما أن تكون الدرة أو اللؤلؤة أو كذا كما هي لم تثقب. فمن وجدها في سمكة وهي غير مثقوبة فهي لواجد السمكة، وهو من؟ هو الصياد. حتى لو باعها، فمن اشترى سمكة فوجد فيها درة غير مثقوبة فإنه يرجع الدرة لمن؟ للصياد، لأن الظاهر أن الحيوان هذا ابتلعها من معدنها، ابتلعها من أصلها، ليس للآدمي تصرف. اللبدي رحمه الله يقول إن كانت الدرة فيها أثر ملك الآدمي بأن كانت مثقوبة أو متصلة بذهب، درة ولحمت بالذهب أو فضة، فهنا لا يملكها الصياد، لا يملكها الصياد، كما لو وجد دراهم أو دنانير، الصياد وجد دراهم أو دنانير في بطن السمكة لا يملكها، لأن هذه الدنانير إنما من فعل الآدمي، فهي مملوكة للآدمي فتكون لقطة. هذا ما لم تكن من الشيء اليسير الذي تكلمنا عنه، لكن شيء له قيمة تكون لقطة فلا بد أن يعرفها. كذا لو وجد صيدا في عنقه خرز مثلا، أو في أذنه قرط. نحن قلنا لو وجد صيدا هذا مباح، فهو لواجده، يعني وجد مثلا غزالة فهي لواجده، هذا الأصل. لكن لو كان في عنقها طوق، ماذا يدل هذا؟ يدل على أنها ملكت لآدمي فتصير لقطة. كذلك هنا في مسائل الحيوان، أو صاد سمكة وجد فيها لآلئ مصمتة ليست مثقوبة، يعني لا يظهر فيها أثر فعل لآدمي، فهنا الظاهر أن السمكة إنما أخذتها من البحر، وأن هذه اللآلئ لم تسقط من آدمي، فتكون لواجدها وهو الصياد حتى لو باعها. أما إذا كان فيها أثر آدمي، سواء كان صاد الحيوان أو صاد سمكا، فإنها تكون لقطة يعرفها ويبدأ في التعريف بسؤال من باع له. قال: ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. وجد في ثوبه أو في جيبه أو في كيسه، هو كان نائما في المسجد مثلا بلا تعريف، هو له بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه. القرينة تدل أن الشخص الذي وضع المال هذا أراد أن يملكه المال، ربما له حق قديم، ربما رآه مستحقا للصدقة ولم ما أراد أن يؤذيه. هنا قرينة الحال تدل على أن صاحب المال أراد تمليكه هذا المال. استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، أي بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه. قال: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. يعني هذا بالعكس، أنت وجدت أخاك نائما فردت أن تأخذ شيئا منه مثلا نقودا لحاجتك وتعلم أنه يسمح، فلما أخذت فلا تبرأ ذمتك إلا بأن تردها له في حال يقظته. أولا لتعديه بأخذه بلا إذن، لأنه إما سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها، وهي حال اليقظة. حتى هذا الإنسان لو أن لصا سرق ثم ندم وقال أرده له وهو نائم، لا يكفي هذا، لا بد أن يرده له في حال يصح قبضه فيها. ثم نختم بمسألة في اللقطة: من أخذ متاعه وترك له بدله. يمثلون بماذا؟ قالوا كثياب في حمام، أو أخذ مداسه يعني النعل أو الحذاء وترك له بدله. في الحمام أخذ ثيابه وترك له بدله ثياب أخرى، أو في المسجد أخذ النعل وترك نعل مكانه. من أخذ متاعه كثياب في حمام وترك بدله فلقطه. لقطه يعني لا بد من تعريفها إذا كان لها قيمة عند أوساط الناس. لماذا نقول إنه لا يملكها ابتداء وأن هذا بدل؟ لأن السارق لم يجري بينه وبين مالكها معاوضة تقتضي زوال ملكه عنها، ما زال ملك السارق على هذا النعل الموجود، فإذا أخذها فقد أخذ مال غيره. ليس هناك، لم يتم بيع، ما باعك السارق نعله بنعلك، فما زال ملكه باقيا. طيب، إذن لقطة ويأخذ رب الثياب حق يتلقه منها بعد تعريفها من غير دفع للحاكم ويتصدق بالباقي. يعني لو كانت الثياب المتروكة أعلى ثمنا من الثياب المأخوذة، أو النعل المتروكة أعلى من النعل المأخوذة، فيحتمل أن لا يكون سارقا، أنه قد أخطأ. فهنا بعد التعريف يأخذ حقه فقط، وعللوا ذلك بأن المالك لم يأذن له في أخذ الزائد. وابن قدامة رحمه الله يقول إنه في هذا رفق بالناس حتى ينتفعوا بهذه النعال، كان الأصل أنه لا ينتفعوا، ليست لهم، وفيه تخفيف عن السارق، تخفيف الإثم عن السارق لأنك أخذت عوض مالك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.